الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم إلى قيام يوم الدين. قال: وأما جواز السجود على القرطاس فلصحيحة علي بن زياد. قال: سأل داود بن فرقد. داود بن فرقد، داود بن يزيد، داود بن أبي يزيد، نسخ موجود. ما يضر
أن كتابا،
أنا كان علي بن زياد رأى الكتاب. سأل داود بن يزيد أو بن أبي يزيد أو بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجوز. إذن يجوز السجود على القرطاس والكواغذ. فلصحيحة علي بن مهزيار وغيرها زين. وهل يجوز السجود عليه أي على القرطاس مطلقا، يعني حتى لو كانوا متخذان مما لا يصح السجود عليه وهو المأكول أو الملبوس؟ فرض الملبوس مثلا، فمثلا لو اتخذ من القطن أو اتخذ من الصوف أو اتخذ من الكتان أو اتخذ من الحرير، مع ذلك يجوز السجود؟ هل يجوز السجود مطلقا؟ احتمال، أو بشرط عدم اتخاذه من النبات كالحرير والصوف، أو بشرط عدم اتخاذه من غير النبات. يعني يجوز السجود على القرطاس إذا كان متخذا من ماذا؟ من النبات. أما إذا من غير النبات لا، مما نعم مما يلبس. فالذي يجوز أن تسجد على ما اتخذ من النبات، واضح؟ نعم. أو بشرط اتخاذه من النبات غير المأكول والملبوس، لا موجود أقوال ثلاثة. وقول بجواز السجود مطلقا، وقول بجواز السجود عليه بقيد أن يكون بشرط أن يكون من النبات، وقول بجواز السجود عليه بشرط أن يكون ماذا؟ من غير الملبوس. من غير الملبوس سواء كان نباتا أو غير نبات، يعني حتى لو كان نبات إذا كان ملبوسا لا يجوز السجود عليه. فإذا مو الشرط هو أن يكون نباتا، على القول الثاني أن لا يكون ملبوسا، على الثاني لا يكفي أن يكون قرطاسا بل لا بد أن يكون نباتا. زين، نشوف هالحال هاي الأقوى. وما يمكن التمسك بإطلاقه هو الصحيحة المذكورة، ما عندنا غيرها مثل هالرواية من قبيل هالرواية. أن الروايات الأخرى كلها من قبيل هذه الرواية. شنو؟ سئل أبو الحسن عليه السلام عن القراطيس، يجوز السجود المكتوبة المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها؟ فكتب يجوز. فكأنه تمسكوا بإطلاق ماذا؟ كلمة القراطيس. القراطيس المكتوب عليها يجوز السجود عليها، سواء كانت القراطيس متخذة، اللي يقول بالإطلاق متخذة من النبات أو من غير النبات، متخذة من الملبوس أو غير الملبوس. فقال: وما يمكن التمسك بإطلاقه هو الصحيحة المذكورة، ولكن قد يشكك في هذا الإطلاق. ليش؟ بأن نظر الصحيحة إلى عدم مانعية الكتابة من جواز السجود على القرطاس، لأنه المسؤول عنه أي شيء. المسؤول يجوز السجود على القرطاس المكتوب عليه قد يجوز. فإذا هي بصدد البيان من أي جهة؟ من جهة عدم مانعية الكتابة من جواز السجود على القرطاس، وليست بصدد البيان من جهة أن مطلق القرطاس يجوز السجود عليه، فليس للرواية إطلاق من هذه الجهة، ليست لأنها ليست بصدد البيان من هذه الجهة فلا يعود لها. سيقول يجوز السجود عليه مطلقا القرطاس مطلقا، ووافقه الشيخ الفياض. سيد محمد سعيد يقول بشرط أن لا يكون من الملبوس. سيد السيستاني يقول إيه بشرط أن لا يكون من الملبوس إلا إذا كان قطنا أو كتان. يعني يجوز السجود على القرطاس بشرط أن لا يكون ملبوسا إلا إذا كان من القطن أو الكتان فيجوز السجود عليه رغم أنه ملبوس. قطن الكتان ملبوس. طبعا مثل السيد سعيد واضح أنه يرى أنه ما في أطلاق الرواية، وبالتالي يعود القرطاس وغير القرطاس على حد سواء، تتفد إلى أنه يجوز السجود على الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوس بس. فالملبوس لا يجوز السجود عليه وإن كان قرطاسا، يعني ما لها إطلاق الرواية. يعني هاي الرواية ما راح تستفيد منها أصلا، تروح هي الروايات العامة. يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض أو مما أنبتت الأرض من غير المأكول والملبوس. تعال قرطاس، قال شوف ملبوس أو غير ملبوس، أرض أو ليس بأرض، أرض أو ما أنبتت الأرض، وإذا كان مما أنبتت الأرض في هذه الحالة ملبوس أو غير ملبوس، إذا ملبوس ما يجوز السجود، وإن كان قطنا أو كتان. ليش؟ لأنه ما لها إطلاق الروايات. هذا هو القاعدة. سيد خوخو يتم الإطلاق، والإشكال عن الإطلاق واضح اللي سجله الشيخ يبقى تفصيل السيد السيستاني. سيد السيستاني يقول بقيد أن لا يكون ملبوسا إلا إذا كان قطنا أو كتان. من وين هذه القاعدة؟ فهذا يحتاج إلى أيه؟ إلى النظر في أزمنة النصوص ما هو القرطاس المتعارف. فإذا كان القرطاس المتعارف مثلا قرطاس يتخذ من القطن والكتان، هذا كلام سيد السيستاني صحيح، الرواية ليس لها إطلاق، لكن هي الأفراد الموجودة. فإنه كانت القرطاس المتعارف يوم ذا قرطاس يتخذ من بردي مصر، هذا بدون كلام، رغم أنه طبعا هذا مو ملبوس ولا مقبول، هذا قرطاس هو يجوز السجود عليه بلا كلام عندهم أجمع، لأنه أصلا ما في داعي أصلا للاستشكال لأنه من غير المأكول والملبوس. كلام المتخذ من القطن والكتان، إذا كان هذا الفرد من القرطاس فردا شائعا يوم ذا، ففي هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة من المسؤول الإمام عليه السلام عن جواز السجود على القرطاس المكتوب عليه، لو كان لا يجوز السجود على القرطاس ماذا الذي هو فرد شائع، كان ما يلتفت إلى ماذا؟ إلى أمر مانعية الكتابة، يلتفت إلى أصل السجود عليه أنه لا يجوز بعد تعارف مثل هذا القرطاس خارجا. واضح هذا الكلام؟
بس شيخنا إذا من ذلك أن هناك يوجد فرد آخر من القرطاس متعارف في ذلك الزمن،
بس إذا غلبهم على حد سواء ما فيه، إذا كانت هي الأفراد الثلاثة مثلا هي المتعارفة،
ويمكن أن يقال مثل ما قال الشيخ أنه
لا يوجد فرد إذا كانت متعارفة جدا. ففي هذه الحالة أنا أسأله عن جواز السجود على القرطاس
المكتوب
عليه، تروح تجاوبني انه لا بأس، فتقول ماكو مانع من الكتابة، والحال ان القرطاس المتعارف ما يجوز السجود عليه على اغلبه مثلا، وما تقول لي تلتفت الى مانعية الكتابة مع ان انت بصدد ماذا؟ بصدد بيان الحكم.
هناك انواع اخرى متعارفة،
لا بأس تقول بانه اذا كانت افراد جدا متعارفة انها ثلاثة افراد مثلا، فعبارة عن متخذ من القطن ومتخذ من الكتان ومتخذ من برلين ثلاثة أولى هي الشائعة. أنا أسألك عن جواز السجود على القرطاس المكتوب عليه، تقول لي لا بس يجوز. زين، إذا كان لا يجوز السجود على القرطاس المتخذ من القطن أو الكتان، ليش تجاوبني عن جهة وتخفي جهة أخرى؟ كما أن الجهة المسؤول عنها دخيلة، هذه مالة أيضا دخيلة جدا، لا تقصر عن تلك. قل لي من الأساس، ومن هو قال لي يجوز السجود على القرطاس؟ كان يقول لي من الأساس، كان تفارغ من جواز السجود على القرطاس. هاي مثل واحد أقول لك يجوز أكل الأرنب إذا بكي، يقول لي أنت فرغ أولا من أصل جواز أكله، بعدين يقول لي التذكية تحل مثلا شرط أو ليس من شرط أصلا حي، وهذا هذا الكلام. فإذا إذا كان، لكن إذا كان يجوز يكتفي التذكية تحل لا بأس. نجي مثلا إلى مثل الغراب، مثال واقع، الغراب على تقدير أنه في الشارع يفصل بين أقسام من حيث جواز الأكل، عندنا يسمونه غراب، يسمونه غراب الزاغ والغراب الأسود والغراب والغراب. مرة في حديقة الطيور في إصفهان شفنا أنواع بشكل غريب، أنواع الغربانة المشارف أصلا، كلهم لهم طبائع خاصة، بعضها مفرزة أداة هذه على العموم. بعض الروايات تفصل في جواز الأكل بين الزاغ وغيره، وبين الأسود وغيره، بين اللون كذا على العموم. واحد جاي يسأل الإمام عليه السلام مثلا عن جواز أكل أكل الغراب مثلا الأسود، فقال لي ماذا؟ فقال لي يجوز غراب الأسود، قال لي يجوز. والحال أن أصل الغراب لا يجوز أكله، يصير عن جواز أكل الغراب الأسود، والحال أنه يجوز أكل غير الأسود. لا لا تخلو قيد الجسم، في مثال عرفي أريد هنا على العموم فيما يرتبط بمطلبنا. الإمام عليه السلام بعد الالتفات إلى أنه في مقام بيان وظيفة للسائل، إذا كان لا يجوز السجود على ماذا؟ على أفراد متعارفة من القرطاس، كانت وظيفة الإمام حينئذ أن يبين ماذا هذا الحكم، لا أن يلتفت إلى مانعية شيء آخر وهو الكتاب.
يعني الدعي من الارتكاز عند السائل أن القراطيس والكوالب
هو يسأل عن يجوز السجود عليها،
لذلك هو افترض مانعية الكتابة.
خب إذا كانت ماذا؟ هذا يرجع إلى ما قلنا عن السيسيس، إذا كانت القراطيس متعارفة يوم دار هذا حتى المتخذ من القطن والكتان، نعم صح، متخذ من برلين مصر ومتخذ من القطن والكتان، هذه متعارفة، في هذه الحالة ماذا؟ هو أجاب عن مانعية الكتابة ومركوز في ذهنه جواز السجود على القطن.
ممكن أن ندعي الإطلاق لو شو
لا لا أفراد، لا مع أنه ما موجود لها الألفاظ، لا بحيث يجوز السجود على المتخذ من الحرير أو المتخذ من الصوف لا بعد عدم تعارفها يوم ذلك. هذه القراطيس متعارفة، فكان في أذهانهم له ثلاثة قراطيس ما في غيرها. فيسأل هل يسأل عن مانعية ماذا؟ التسويد اللي عليها. فقال لي لا بأس، تقول مركوز بذهن جواز السجود على القرطاس لكن مو مطلق القرطاس لعله مطلق القراطيس المتعارف.
نرجع إلى المتعارف.
واضحة هذه المسألة. فقلنا رئيس الشيخ الفياض كرئيس الإخوة يجوز السجود مطلقا، رئيس محمد سعيد يشترط أن لا يكون ملبوسا حتى لو كان متخذا من القطن أو الكتان، رئيس السيستاني يشترط أن لا يكون ملبوسا إلا إذا كان متخذا من القطن أو الكتان فيجوز السجود. زين نرجع إلى الإمام. قال قدم وأخر مفروض يقول روح الأربعة لأنه بعد أن قال يلزم أن يكون السجود على الأرض أو ما ألبسته من غير المأكول أو الملبوس أو القرطاس، قالوا الأفضل أن يكون على التربة الحسينية على مشرفها آلاف التحية والسلام. فروح الأرقام أربعة. وأما وجه الأفضلية على ما ذكر، يعني أما وجه أفضلية السجود على ما ذكر، المفروض يكتب كلمة السجود، وأما وجه الأفضلية يعني أفضلية السجود على ما ذكر فلما رواه معاوية بن عمار، كان لأبي عبد الله عليه السلام خريطة ديباج صفراء، حرير يعني صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه السلام، تربة مو تربة ماذا محجرة تراب سمى تربة أيضا، فيها تربة أبي عبد الله عليه السلام تربة قبر، فيها تربة أبي عبد الله عليه السلام، فكان إذا حضرته الصلاة صبه يعني صب التراب على سجادته وسجد عليه، ثم قال إن السجود على تربة أبي عبد الله عليه السلام يخرق الحجب السابع. شنو الحجب السابع؟
موجود في روايات
الحسن. شنو
ما كانها الحجب؟
حجب شنو الحجب؟ يعني حجب نفسية، حجب آفاقية،
كان هي حجب ذكر بعض الذنوب مثلا هذه تختلف،
يقولون هذه حجب نفسية حسن وكذا. يعني بعبارة أخرى السجود على مثل هذه التربة لا يمنع، يعني لا يبطل مانعية ماذا مثل هذه الذنوب مثلا من قبول الصلاة أو قبول السجود. فمثل الحسن مثلا قال ماذا مانع من قبول الصلاة؟ لا، السجود على مثل هذه التربة يخرق هذا الحجاب، حجاب مانع واضح. نذكر خمسة حجر كلها ظاهرة من حق الحال الحسد
والحرص
الحرص كذا، اللي هي ماذا أمور نفسية، مو الحسد الذي يشتمل على بغض، أمور نفسية محضة، حرص حسد هذه سبعة كلها بحرف الحاء عموما. وروى الشيخ الصدوق رحمه الله عن الإمام الصادق عليه السلام السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرضين السبعة، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبحا وإن لم يسبح بها. كانت معه أعم من أن تكون في يدها حتى لو كانت مصطحبة معه، على أننا في غنى عن ما ذكر يعني من الروايات، ويكفينا كونها التربة التي إنسان سال عليها في سبيل إرجاء الحياة إلى خط الإسلام، سال عليها دم فلذة كبد الرسول العظم صلى الله عليه وآله ومن فاز بنصرته من أهل بيته، يعني ودم من فاز بنصرته من أهل بيته، أي عطف على فلذة، ودم من فاز بنصرته من أهل بيته وأصحابه الكرام، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، فهي أرض طيبة. السجود على الأرض
ما يكفي الأفضلية على الوجه يعني هل يكتفى بها
تصير منزلية لهذا بعد إذن الكلام على الماء ويعتبر إضافة إلى وضع الجبهة على الأرض ونحو الأرض منا نحو الأرض ما أنبثته من غير المأكول والملبوس والقرطاس. يعتبر السجود على ستة أعضاء الكفين والركبتين وإبهامي القدمين مع ولا يلزم في غير الجبهات مماسة ما يصح السجود عليه. نعم بعد ويلزم فيه الذكر بالنحو المتقدم في الركوع، يلزم في الركوع في السجود أيضا الطمأنينة، يلزم رفع الرأس من السجدة الأولى منتصبا، يلزم تساوي موضع الجبهة والموقف إلا إذا كان الاختلاف بمقدار 4 أصابع مضموما فنادون، فهذا لا يضر الارتفاع أو الانخفاض. وأما اعتبار السجود على الأعضاء الستة مضافا للجبهة، نعم على 7 7 مضافة مجموعة 7 أن الجبهة ذكرها سابقا، فلصحيح زرار قال أبو جعفر قال عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود على 7 أعظم جمع عظم، عظم يجمع على عظام وعظم. الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين، فهذه من الرجلين ماذا؟ قيد راجع إلى الإبهام، كل ركبتين من الرجلين لكن ما يحتاج لأنه ما عندها ركبتين لليدين، فهذه الإبهامين من الرجلين. فالسجود عليها، السجود عليها هنا بمعنى أي شيء، بمعنى لا بد من وضعها، واضح؟ لا بد من وضعها على الأرض، يعني على ماذا؟ لا بد من إثباتها، لا بد من تمكينها، وإلا لا يشترط مماستها بالماذا بالأرض أو ما أنبتت بخلاف الجبهة. قال وأما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء أي غير الجبهة فلصحيحة الفضيل وبريد عن أحدهما عليهما السلام لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض. أهم شيء السجود، والسجود هنا بمعنى ماذا؟ منصرفه الجبهة. إذا كان يسجد على الأرض وإن كان ماذا؟ وإن كان من نبات الأرض يعني مصلى فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه، إذا كان من نبات الأرض ما في مشكلة يقوم عليه ويسجد عليه، بعد مو لازم بعد يتخذ شيء بما يصح السجود عليه، هو يصح السجود عليه. هذا مضافا نعم انت تقول لا يعتبر لأنه ماذا؟ لأن صحيحة الفضيل وبريد دلت على أنه لا يعتبر. يقول إحنا مع المحنة بحاجة حتى إلى هذه الصحيحة، ليه؟ لأنه ما عندنا مقتضي للوضع حتى نحتاج إلى ماذا؟ إلى وضع الجبهة، إلى وضع بقية المساجد على الأرض حتى نقول لا لا يعتبر وضعها، عندنا قصور في المقتضي. كيف؟ هذا مضاف إلى القصور في المقتضي باعتبار مماستها، مقتضي الاعتبار عفوا، المقتضي لاعتبار مماستها ما موجود، فما تحتاج إلى ذكر الرافع. فإن الأمر بالسجود على الأرض ونباتها منصرف إلى وضع الجبهة بخصوصها. يعني الآن يعني قد يقال قوله عليه السلام إذا كان يسجد على الأرض، السجود أي سجود؟ وضع الجبهة، منصرف إلى وضع الجبهة. فإذا ما عندنا مقتضي لماذا؟ مقتضي لاعتبار مقتضي لوضع المساجد، كل المساجد على الأرض حتى نحتاج إلى دليل يمنع أو يرفع ماذا؟ اعتبار المماسة. قد يقال مثل ماذا قوله عليه صلى الله عليه وسلم السجود على سبعة أعظم، ويعتبر في المسجد أن يكون من الأرض أو ما أنبتت، فكأنه ماذا لابد من وضع هذا على الأرض أو ما أنبتت، فهذا هو المقتضي، فنحتاج إلى مثل هذا المعنى أو هذا الرافع أنه لا يعتبر في غير الجهة مماسته إلى الأرض أو ما أنبتت. قال فإن الأمر بالسجود على الأرض ونباتها منصرف إلى وضع الجبهة بخصوصها، ومعه يتمسك بالبراءة من اعتبارها بلحاظ الباقي. على أن السيرة قائمة على عدم وضع ماذا؟ غير الجبهة على الأرض. غير الجبهة السيرة قائمة. زين. وأما لزوم الذكر فيه أي في السجود بالنحو المتقدم في الركوع فلوحدة النصوص فيه، ما قلنا فيه توجد أربع طوائف من النصوص، نصوص دلت على ماذا؟ على أنه يأتي بالتسبيحات الكبيرة ثلاث مرات أو يأتي بها مرات، أو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، واضح؟ أو يأتي بمقدارها نفس الموجود ماذا؟ في الركوع يأتي بالسجود. زين. قال فلوحدة النصوص فيهما، ففي صحيحة هشام وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وفي صحيح مسمع عن أبي عبد الله يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات، أو يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو قدرهن مترسلا مثلا الله أكبر أو ما شاء، وليس له ولا كرامة أن يقول مثلا سبحا سبحا سبحا. زين. فإذا الجمع يقتضي ماذا؟ نصوص دلت على اعتبار سبحان ربي الأعلى وبحمده، نصوص دلت على اعتبارها ثلاثا أو أنه يأتي بها ثلاثا، والنصوص دلت على كفاية سبحان الله ثلاثا، تحمل على التخمين. وأما لزوم الطمأنينة فيه أي في السجود فلصحيح بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام سأله أبو بصير وأنا جالس عنده إلى أن قال وإذا سجد فلينفرج وليتمكن. هل الكلام ماذا؟ تمكن بمعنى الطمأنينة وليتمكن، هي نفس اللي وردت في الماذا؟ إذا ركع فليتمكن، هنا أيضا إذا سجد فليتمكن، بتقريب أن الأمر فيها وليتمكن هو أمر ماذا مولوي؟ الأوامر في المركبات ماذا؟ إرشاد إلى الشرطية. واضح هذا؟ عندما أقول صلي بطهور أو لا صلاة إلا بطهور، هذا إرشاد إلى أي شيء؟ إرشاد إلى الشرطية. كما أن النهي عن شيء في المركب إرشاد إلى المانعية. واضح هذا؟ هنا قال وإذا سجد فلينفرج وليتمكن، فإذا المأخوذ في سجوده الصلاة التمكن، يجب أن يتمكن، تمكن في سجودك في الصلاة، فإذا أخذ في الصلاة ماذا شيء فهذا إرشاد إلى شرطيته، فهو إرشاد إلى شرطيته، بتقريب أن الأمر فيها أي في الرواية للإرشاد إلى شرطية التمكن والاستقرار في تحقق السجود الشرعي وبالالتزام تدل على اشتراطه. تجاب المقولة اللي هناك تقدمت أنه ماذا يجب الذكر أثناء السجود، واضح هذا الكلام، أثناء الركوع ويجب التمكن في أثناء الركوع له الطمأنينة، فلا بد أن يتمكن بمقدار ماذا؟ بمقدار الذكر الواجب وليكن متمكنا أثناء، إنها كما هو ملازمة نعم الروايتان دلتا هذه الرواية تلك الرواية على اعتبار التمكن ومقتضى إطلاقها ماذا؟ أنه يعتبر الاستقرار أو الطمأنينة طول السجود طول الركوع في أثناء الذكر الواجب وفي غيره في ماذا أثناء الذكر غير الواجب بل حتى لو لم يكن ذاكرا ما دام ساجدا أو راكعا وهذا ما يعطي أنه يعتبر ماذا أنه يجب أثناء الذكر المستحب الطمأنينة ما له علاقة يعني الشرط في ماذا في الاتيان بالذكر المستحب أن يأتي به مطمئنا كلا هذا شرط في نفس السجود واضح ذاك بدليل آخر يستغل شيء آخر وبالالتزام تدل على اشتراطه أثناء الذكر الواجب للزوم إيقاع الذكر المأمور به أثناء السجود الشرعي بل تدل على اشتراطه في الذكر المستحب أيضا للتقريب بعينه مو في الذكر المستحب لأنه ماذا مأخوذ فيه لأنه مأخوذ في الركوع أو السجود بل حتى قلنا لو كان ساكتا وأما لزوم رفع الرأس من السجدة الأولى والجلوس رفع الرأس إذا سجد يرفع رأسه منتصبا ثم يعود للسجدة الثانية وأما لزوم رفع الرأس من السجدة الأولى والجلوس منتصبا فلصحيحة أبي بصير قال قال أبو عبد الله وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصله هذه بالنسبة للركوع تقدم قال وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك يعني حتى ماذا فاقعد مقيما صلبك حتى ترجع مفاصله واضح لو هي جلس منتصبا وأما اعتبار التساوي فيما ذكر له تساوي ماذا موقف مع المسجد واضح فلحسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن السجود على الأرض المرتفع فقال إذا كان يعني السجود له موضع السجود يعني والمرتفع والماذا والموقف أخفض فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس يعني لبنة فما له مفهومها أنه إذا كان أكثر من لبنة يضر واضح هذا الكلام ومقدار اللبنة ذاك الزمان على ما قيل أربع أصابع مضمومة يا خط واضح هذا يقل زين فالمفترض أن لا يكون موضع السجود أعلى من موضع الماذا من الموقف أن لا يكون أعلى بأزيك من لبنة أما لبنة يجوز لبنة فما له هذا فيما يرجع إلى ارتفاع المسجد قال فإذا ارتفاع المسجد بمقدار لبنة فما له لا يضر ولموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن المريض أن يحل له أن يقوم على فراشه فإذا ماذا الفراش على المرتفع ويسجد على الأرض ما بيسجد على الفراش ما اشترط أن يكون من الأرض ما مثلا بيسجد على الأرض ويسجد على الأرض فقال إذا كان الفراش غليظا قدر آجره أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض وإن كان أكثر من ذلك فلا هذه اللي صرحت الاثنين مو أنه بالمفهوم صرحت الاثنين أنه إذا كان الفراش أكثر من ماذا من آجرة الآجرة اللي هي اللجنة فيمنع يعني آجرة فما دون لا يمنع تلك تكلمت عن ارتفاع المسجد هذه تكلمت عن ارتفاع الموقف وانخفاض المسجد واضح هذا قال الأولى تدل على اعتبار الارتفاع بمقدار لبنة فما دون والثانية على اعتبار الانخفاض انخفاض المسجد لبنة فما دون بعض أحكام السجود ومن نسي السجدتين وتذكرهما قبل الركوع عاد إليهما يعود واضح أهواء إلى السجود عفوا مثلا كان قائم ركعة انتصب بعد القيام أهوى ليسجد تشاغل بشيء جلس لأنه لا يعتبر مباشرة هو إلى ماذا إلى السجود ولو جلس ما يكون فجلس اعتقد أنه سجلس سجدتين قام إلى ركعته اللاحقة إلى ركعته اللاحقة قبل الركوع تذكر أنه ما سجد السجدتين يهدم قيامه ويسجد السجدتين فإذا من نسي السجدتين وتذكرهما قبل الركوع هم لا توهمون قبل الركوع الركوع السابق الركوع اللاحق يعني من الركعة اللاحقة واضح عاد إليهما إلى السجدتين وإذا ذكرهما بعد بطلت صلاته لأنه دخل في ركن وماذا القوة ركنا فعلى تقدير أنه يرجع إلى السجدتين خب يرجع بماذا بالركوع مرة ثانية في يزيد ركنا وإذا تجاوز فقدت الصلاة ركنا وهو عبارة عن السجدتين واضح هذا الكلام فأنت مسبية على كل حال زين ومن نسي سجدة واحدة وتذكرها قبل الركوع رجع عليها الهواء باقي سجد سجدة اعتقد انه سجد سجدتين قام الى الركعة اللاحقة قبل ان يركع تذكر انه لم يسجد الا سجدة يهدم قيامه وياتي بالسجدة الثانية واضح هذا الكلام ثم يعود الى القيام خب ومن نسي سجدة وتذكرها قبل القيام رجع إليها طبعا هي دلت عليه رواية بالخصوص من نسي السجدة مرة فيقولون إذا كان يرجع إلى سجدة ومحلها باقي فإذا نسي السجدتين من باب أولى لأن النص ما ورد فيهما فمن باب أولى واضح هذا الكلام قال وإذا كان بعد لا ركع وتذكر أنه نسي سجدة من ركعة سابقة ففي هذه الحالة يمضي ويقضي السجدة واضح قال وأمر المستند في ذلك أما لزوم الإتيان بالسجدتين لو نسيهما وتذكر قبل الركوع فلمقتضى القاعدة لبقاء محل التدارك بعد عدم الدخول في ركن آخر هذا مضافا إلى أنه لو جاز العود لتدارك السجدة الواحدة كما سيأتي وتقدمت فيه الرواية مع أنها ليست ركنا هي السجدة الواحدة فجوازه في السجدتين ماذا؟ وأما بطلان الصلاة مع التذكر بعد الركوع بعد الركوع تذكر أنه نسي سجدتين من ركعة سابقة فقال فالبطلان ماذا؟ لمقتضى القاعدة أيضا لنقص الركن وهو السجدتان زين. لو استمر ولو أنه عاد ليتدارك السجدتين وبيتدارك السجدتين وسيقوم إلى الركعة اللاحقة وبيركع فزاد الركوع واضح وزيادته بزيادة الركوع لو تداركهما وأما الحكم في نسيان السجدة الواحدة فلصحيحة إسماعيل من جار المتقدم أول بحث السجود دلت على ماذا؟ دلت على أنه يمضي واضح الرجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع يقول فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي في صلاة حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء واضح التشهد إلى غد إن شاء الله فغدا نقف على رأس منافيات الصلاة باكر إن شاء الله نأخذ التشهد والتسليم
اللهم
صل
على محمد